هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم تحت عنوان عملية إيفيفيم، كيان الاحتلال والتداعيات. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي كشفته عملية المقاومة الإسلامية في لبنان على مستوى المنظومتين العسكرية والسياسية في كيان الاحتلال؟ كيف تناول إعلام الاحتلال العملية؟ وماذا عن عناوينها بإبقاء حالة الاستنفار قائمة على مستوى الجبهة الشمالية؟ وما الآثار التي تترتب على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يسعى لرفع أسهمه الانتخابية؟ حياكم الله وأهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا. عملية إيفيفيم، كيان الاحتلال والتداعيات، محورنا لهذا اليوم. وبإمكانكم أيها الأفاضل إرسال رسائلكم النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي لبرنامج فلسطين اليوم تحديدا: 00989215484995. وأيضا أذكركم بموقع إذاعة طهران، حيث بإمكانكم التواصل ومشاهدة آخر المستجدات على هذا الموقع والأخبار والتقارير وفيما يخص بالشأن الفلسطيني كذلك. arabicradio.net عنوان موقع إذاعة طهران على شبكة الإنترنت. مستمعينا مستمعاتنا، طاغت عملية إيفيفيم على عناوين صحف الاحتلال التي عكفت على قراءة أبعاد الرواية التي قدمها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن عملية إجلاء الجرحى من منطقة العملية كانت مجرد مشاهد تمثيلية. وفيما ذهب محللون إلى التشكيك برواية الخديعة هذه، رأت صحيفة معاريف أن من المبكر إغلاق ملف التأهب عند الحدود الشمالية مع لبنان. قراءة عملية حزب الله شمال فلسطين المحتلة وتداعياته على مستوى كيان الاحتلال وإعلامه تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
شغل رد المقاومة اللبنانية على جيش الاحتلال قرب مستوطنة إيفيفيم الحيز الأكبر في الفضاء الإعلامي العبري. وسائل إعلام الاحتلال التي تسابقت لتحليل ما جرى الأحد في الجبهة الشمالية تناوبت في قراءتها للمشهد على سيناريوهات عدة. أول تلك الاحتمالات هي إمكانية وقوع إصابات بالفعل في صفوف الجنود جراء عملية الاستهداف، ولكن جرت المغامرة بالتغطية عليها، احتمال تدعمه صور ومقاطع فيلمية لعملية إجلاء جريحين من الموقع العسكري المستهدف أعلنت مستشفى رمبام في حيفا وصولهما إليها فيما بعد، وهو ما دفع القناة الثانية عشرة العبرية إلى التشكيك بداية الأمر برواية جيش الاحتلال. في المقابل تبنت صحيفتها أريتس ويديعوت أحرنوت العبريتان الحديث الإسرائيلي عن عملية تضليل وخداع مارسها جيش الاحتلال عبر التظاهر بإجلاء مصابين سقطوا جراء الحادث، بهدف إيهام المقاومة أنها حققت الهدف من العملية، ما يسهم بمنع تدحرج الأمور ويعيد الهدوء إلى الجبهة الشمالية. وفيما أجمعت الصحف العبرية على أن حزب الله قد يقدم على مفاجأة أخرى في أي وقت، أكدت أن جيش الاحتلال سيكون مضطرا إلى الحفاظ على مستوى تأهب مرتفع على طول الحدود لفترة غير محددة، رغم أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو امتص على ما يبدو الضربة بعد سيل التهديدات التي أطلقها وزراؤه طوال الأسبوع بتدفيع لبنان الثمن.
نعم، نشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير الذي قدمه لنا في هذه الدقائق. وحول هذا الموضوع مستمعينا ومستمعاتنا ننتقل إلى الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ باسم أبو عطايا، ضيف لقائنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بكم أستاذ باسم، وشكرا لحضوركم معنا.
اهلا وسهلا بك وجميع المستمعين،
حياكم الله. المقاومة في لبنان ردت على استشهاد 2 من مقاوميها في سوريا، ما مفاعيل رد المقاومة من حيث الهدف ومكانه وبالطبع في الداخل المحتل، وايضا الظروف التي تمت بها العملية؟
يعني يمكن ان نقول ان العملية او الرد الذي جاء من قبل حزب الله على دولة الاحتلال جاء ليثبت مصداقية الحزب، وجاء ليثبت للشارع الإسرائيلي الذي كان دائما ما يستقي أخباره من قنوات الحزب ومن زعيم الحزب، وأنها السيد حسن نصر الله هو الجهة المصدقة لدى الشارع الإسرائيلي عن الحكومة الإسرائيلية وحتى القادة العسكريين الإسرائيليين. وبالتالي الرد جاء ليثبت أكثر من نقطة وأكثر من هدف، أو اختيار توقيت الرد جاء لكي يؤكد لعدم صدق الرواية الإسرائيلية التي كانت تتحدث عن وجود مصانع صواريخ وأن الحزب غير معني بالمواجهة وأن الحزب أقل ما يقال عنه أنه أصبح الآن غير ذي أهمية وغير ذي شعبية في الأوساط العربية. والنقطة الثانية التي أكدها هذا الرد لدى دولة الاحتلال أن ليس هناك مجال لأن يكون عمليات قصف وعمليات قتل واغتيال وتغيير لقواعد الاشتباك دون أن تجد دولة الاحتلال الرد المناسب، الوقت المناسب والزمان المناسب الذي حدده الحزب. النقطة الثالثة أن عندما خرج زعيم الحزب وتحدث بأنه سيكون هناك رد ويأتي الرد في مروة الاستنفار العسكري الإسرائيلي،
نعم،
خيار محدد أيضا هذه كانت تشكل ضربة كبيرة للاستخبارات والجهات الأمنية والعسكرية في دولة الاحتلال. والنقطة الرابعة المهمة هذا الأمر أن الرد جاء داخل دولة الاحتلال ولم يكن داخل لبنان كما تحدث زعيم الحزب. هذه الأمور بغض النظر عن حجم الرد وعن قوة الرد، وإنما نحن الآن نتحدث عن مصداقية وعن قواعد اشتباك. يعني عندما نقول أن الرد جاء بهذه الطريقة بمعنى أن دولة الاحتلال طوال الفترة الماضية كانت تتحدث أن وقادة دولة الاحتلال أيضا كانوا يتحدثون بكثير من التبجح، كثير من العنجهية، كثير من الاستعلاء، أننا سنعيد لبنان إلى العصر الحجري، أننا سندمر لبنان. هذه المخاوف التي حاولت دولة الاحتلال أن تفرضها على لبنان وعلى الحزب كي لا يرد، جاء الرد لكي يبدد كل هذه المخاوف ويرسي قواعد اشتباك جديدة. ستضربون في لبنان، سنضرب في الكيان، ستعتدون على عناصر الحزب، سنضد بمثل ما اعتديتم. وبالتالي الآن أصبح هناك حسابات مختلفة لدى دولة الاحتلال كانت تحاول أن تفرضها في ظل الوضع الإقليمي والوضع الظروف المحيطة للحزب. والنقطة الأهم الذي اكتسبها الحزب في هذه المرحلة ومن خلال هذا الرد إعادة الشعبية والمكانة الطبيعية للحزب في مواجهته مع دولة الاحتلال، وبالتالي هذا ما جعل دولة الاحتلال أو كيان الاحتلال يشعر بخيبة الأمل، لأن أصبح الآن هناك الكثيرين من الذين أيدوا موقف الحزب وناصروا الحزب ووقفوا خلف الحزب كجهة مقاومة لدولة الاحتلال، كجهة صاحبة الرد على دولة الاحتلال. عمليا في دولة في كيان الاحتلال الشارع الإسرائيلي الذي كان متخوفا من هذا الرد على الجانب الآخر ووجهة نظري في هذا الأمر أنه ارتاح إلى حد ما، لأنه كان دائما كما تحدث السيد حسن نصر الله سيجعل قادة دولة الاحتلال أو يبقي دولة الاحتلال على قدم ونص، وهي بالفعل كانت كذلك. اليوم عندما جاء هذا الرد يبدو أن شعرت دولة الاحتلال بقليل من الراحة، وهذا يجعلني أقول أنه كان يمكن أن يكون هناك وقت إضافي أكثر. يعني وجهة نظري أن كان هناك استعجال في الرد، كان يمكن أن يتأخر إلى فترة أطول من ذلك، وتحديدا قبل الانتخابات هي كان سيكون تأثير هذا الرد معنويا وانتخابيا وعلى رئيس حكومة دولة الاحتلال تحديدا بشكل كبير. لكن بشكل عام القواعد لم تتغير. بشكل عام أصبح هناك معادلة لا تستطيع دولة الاحتلال أن تفرضها، والعنجهية التي كانت تمارسها دولة الاحتلال في الضرب في كل الدول العربية دون أن تجد ردود. هناك منطقتان لا يمكن لدولة الاحتلال أن تصرح وتمرح فيهما كما تشاء، هي قطاع غزة وجنوب لبنان.
أستاذ باسم، يعني اليوم صحافة الاحتلال والتي تناولت بشكل أساس عملية إخلاء الجرحى والتي قال عنها العدو أنها مسرحية مفبركة، يعني هارتس بالتحديد تطالب بإيقاف الأهازيج والتعامل مع الحدث على أرض الواقع بعيدا عن المسرحيات التي تؤمن بالحظوظ، ماذا يعني ذلك؟
شوف، يجب أن لا ننكر أمرا أن اليوم نتنياهو يتحكم في دولة الاحتلال كما يريد لمصالحه الخاصة ومصالحه الانتخابية. يعني هذا كان الأمر في السابق كنا نخشى أن نتحدث فيه بهذا الشكل عندما نتحدث عن كيان الاحتلال وعن ديمقراطية كيان الاحتلال وندية كيان الاحتلال والعمل المؤسسي في دولة الاحتلال. لكن انظر اليوم ماذا يجري. الذي يجري أن نتنياهو اليوم هو وزيرا للحرب. نتنياهو هو من عيد قائم الأركان، نتنياهو هو من عين نائب قائد الأركان، نتنياهو هو من يتحكم في الكابينيت الإسرائيلي، المجلس الوزاري المصغر الذي يتخذ القرارات، يقيل من يشاء ويعين من يشاء. ونتنياهو أيضا هو من يتحكم الآن في الإعلام، وهذا كان واضحا عندما يخرج نتنياهو بنفسه ليصدر أوامره إلى وزرائه وإلى قادته وقادة العسكريين بأن لا يقوموا بالإدلاء بأي تصريحات عقب الهجوم، وفي نفس الوقت يخرج هو ليعلن بنفسه أن ليس هناك إصابات وأن الأمر يمر بشكل عادي. إذن نحن نتحدث عن نتنياهو بين قوسين الملك الذي يتحكم في الإعلام والذي يتحكم في العسكر دون أن يجد ندية، وفي هذه الحالة هناك غياب واضح للأحزاب المعارضة في ظل الدعاية الانتخابية عندما يتعلق الأمر بهاجس الأمن. وبالتالي نعم، حقيقي أن هناك محاولة لتزوير الحقائق، هناك محاولة لتزييف الأمور. من شاهد الفيديو الذي بثه حزب الله بعد العملية يؤكد أنه لا يمكن أن يخرج هذا التفجير أو لا أن يخرج هذا الجيب العسكري دون أن يكون هناك إصابات. هناك أيضا صور خرجت إلى الإعلام الإسرائيلي لوصول جرحى إلى المستشفيات لا يستطيع نتنياهو أن ينكرها. وبالفعل هذا ما تحدثت عنه صحيفة هارتس، أن لا يمكن أن نقبل بهذه المسرحية الكاذبة الذي يحاول أن يعرضها علينا نتنياهو اليوم ليؤكد لنا أن ليس هناك إصابات في هذه العملية وفي هذه الحادثة. وبالتالي الأمر يتعلق بالأهداف الخاصة لرئيس الحكومة. وهذا ما جعل اليوم الإعلام الإسرائيلي يبدأ يتحدث بشكل واضح أننا في ظل دولة مستبدة تتحكم في كل شيء، وحتى تتحكم في الأخبار وتتحكم في مصير الجنود وأهليهم. وهذه ليست المرة الأولى الذي يكذب فيها دولة الاحتلال على الشارع الإسرائيلي، أو الذي يكذب فيها رئيس كيان الاحتلال على الشارع الإسرائيلي. كذب قبل ذلك حول الأسرى الموجودين في قطاع غزة، وتارة يتحدث عن أشلاء، وتارة يتحدث عن أسرى، وتارة يتحدث أنه لا يوجد. وبالتالي هذه المسرحيات أصبحت شيء طبيعي وعادي وموجود في دولة الاحتلال عندما يتعلق الأمر بالحرب الإعلامية والنفسية مع الدول أو التنظيمات المقاومة الأخرى على الجهة الأخرى، وخصوصا بعد أن أصبح لديها القدرة والاستطاعة والإمكانية أن تؤذي دولة الاحتلال وجنود كيان الاحتلال.
كثير من التحليلات أستاذ باسم اتجهت إلى استغلال نتنياهو للحدث وتوظيفه في إطار المعركة الانتخابية، يعني بالمقابل وزراء في حكومة الاحتلال اعتبروا أن نتنياهو يرهن أمن الدولة لمصلحته الخاصة. هل نحن أمام مشهد جديد يعني على مستوى الكيان أفرزته عملية أفيفيم؟
هذا صحيح. نتنياهو حاول أن يستثمر الأمر بشكل كبير في دعايته الانتخابية، حاول أن يثبت للشارع في كيان الاحتلال بأنه هو المتحكم وأنه هو المسيطر في أمن دولة الاحتلال وأنه هو الذي يستطيع أن يضرب ويقصف أينما يشاء دون أن يخشى أحد ولا يخاف من أحد وأنه هو من يجلب الأمن إلى كيان الاحتلال. وحاول أيضا أن يتفاخر على القادة العسكريين وخصوصا أولئك الذين ينافسوه في الانتخابات القادمة وجميعهم من القيادة العسكرية سواء بني جانس أو جابي أسكنازي أو حتى موشي يعلون، والذين هم جاءوا أصلا من المؤسسة العسكرية ويدعون دائما أنهم هم الأخضر والأولى بأن يمسكوا أو أن يعني يسيطروا على زمام الأمور في دولة الاحتلال كونهم هم من مؤسسة عسكرية. أراد نتنياهو أن ينافسهم في هذا الأمر وأن يقول أنه هو الأكثر خبرة والأكثر حنكة والأكثر تجربة، وحتى أنه لم يستمع إلى أصوات القيادة العسكرية التي كانت دائما تحذره من الهجوم على لبنان أو على حزب الله وأنه سيكون هناك رد. الآن هو حاول أن يستثمر هذا الأمر، حاول أن يقول أن هذا الرد المتواضع من الحزب أن عدم وجود إصابات، أن لم أقول لكم ذلك، أنا من يدري هذا الأمر. لكن في حقيقة الأمر كان هناك ردود قاسية على نتنياهو في هذا الموضوع. بيني جانس مثلا قال أننا لن نقبل بأن يغامر نتنياهو بأمن الكيان من أجل المصلحة الانتخابية، والكثير من القادة العسكريين سواء يعلون أو شكنازي تحدثوا بهذا المضمون، وأن نتنياهو يحاول أن بكل الطرق حتى ولو كان على حساب الكيان أن يعود إلى رئاسة الوزراء حتى وينضحى بهذا الأمن. وهم يدركون أيضا أن نتنياهو قد يجر المنطقة إلى مواجهة عسكرية غريبة أكبر من ذلك بكثير إذا تيقن نتنياهو أنه لن يستطيع أن يحصل على رئاسة الوزراء في الانتخابات القادمة، كونه يدرك تماما أن إذا لم ينجح نتنياهو في هذه الانتخابات سيكون مصيره إلى السجن.
طيب.
وبالتالي لا يمكن أن يقبل حسب الرواية الإسرائيلية أو حسب رواية المعارضة الإسرائيلية، لا يمكن أن يرهن نتنياهو مصير الكيان بأكمله في مصلحة شخصية خاصة به من أجل أن يبقى رئيسا للوزراء.
طيب، قبل فترة أثيرت التساؤلات في الكيان حول جهوزية الجبهة الداخلية، يعني في حال اندلاع حرب، بالإضافة إلى أي الجبهات ستشتعل، يعني جبهة الشمال أم جبهة الجنوب. هل تعيد عملية أفيفيم طرح هذه التساؤلات، أم أن المسؤولين في الكيان يحاولون استيعاب التداعيات العملية واستبعاد هذه التساؤلات؟
أنظر، ليس هناك ولا بأي حال من الأحوال لمن يعرف جغرافيا فلسطين المحتلة أن يمكن لدولة الاحتلال أن تكون جاهزة لأي أو الجبهة الداخلية في دولة أو في كيان الاحتلال أن تكون جاهزة لأي مواجهة. هذا الكيان دار عن شريط، إذا ضرب من جنوب لبنان يمكن أن يضرب حيفا وحتى بئر السبع، وإذا ضرب من قطاع غزة يمكن أن تضرب تل أبيب وغوش دان ومناطق أبعد من ذلك بكثير. وبالتالي كل الكيان في أي مواجهة عسكرية هو تحت خط النار دون أن يكون هناك حتى طيران من المناطق المحاذية. وبالتالي الحديث عن أن الجبهة الداخلية هي جاهزة لأي مواجهة هذا محض افتراء تدركه دولة الاحتلال. أنت انظر عندما يتم إطلاق صواريخ بدائية الصنع حتى من قطاع غزة يكون هناك عملية فرار وعملية إخلاء وعملية هجرة جماعية من المناطق المحيطة بقطاع غزة جميعها إلى مناطق الداخل، وهذا نفس الأمر عندما حدث في الجنوب. لو كانت الجبهة الداخلية جاهزة ومستعدة كما يتحدث الاحتلال لما استطاع مقاتل حزب الله أن يقوموا بتنفيذ هذه العملية وأن يقوموا بتصويرها وبثها للعالم في وقت ذروة الاستنصار العسكري لدولة الاحتلال. إذن اليوم مسألة الحديث عن جبهة داخلية هذا كلام فارغ وكلام غير حقيقي، ولا يمكن حتى في الشارع الإسرائيلي أن يتم الحديث عنه. انظر الرئيس مستوطنة أو رئيس تجمع مستوطنات غوش قصيف في قطاع غزة تحدث بشكل واضح أن نتنياهو يقامر بأمن المواطنين في دولة الاحتلال بين قوسين، وعندما يتم الحديث عن قصف من جنوب لبنان لا يقع فيه إصابات لمصلحته الانتخابية يذهب ليتحدث عن جهوزية الجبهة الداخلية ويقوم بالتقاط الصور على الحدود الشمالية، وهو لا يستطيع أن يأتي إلى قطاع غزة ليزور المستوطنات التي يتم من خلالها تسلل بعض المقاتلين من القطاع أو إطلاق صواريخ. هذا رجل لا يستطيع أن يتحدث عن الأمن وعن جهوزية الجبهة الداخلية، وبالتالي مسألة أن يخدع نتنياهو بأن هناك جاهزية، مسألة أن تخدع دولة الاحتلال الشارع الإسرائيلي بأن دولة الاحتلال جاهزة إلى أي مواجهة، هذا أمر غير حقيقي ولن يكون حقيقيا مهما حاولت دولة الاحتلال أن تقدم من إمكانيات وحاولت أن تقدم من تدريبات وانتشار للقوى العسكرية وانتشار للقبة الحديدية، لا تستطيع أن توفر هذه الحماية. والدليل كان واضحا أنه بمجرد إطلاق صاروخ كورنيت من في الأيام الماضية من قبل مقاتلي حزب الله، دولة الاحتلال قامت بإخلاء جميع المستوطنين وإدخالهم إلى المناجئ وأشعرت المنطقة بأن المنطقة مقبلة على حرب، وبالتالي صاروخ واحد يقلب هذه الموازين كلها ويقلب نظرية الأمن لدى دولة الاحتلال.
في سؤالي الأخير أستاذ باسم، ماذا في القراءة الفلسطينية لعملية إيفيفيم على أرضية ما أفرزته ردود فعل الاحتلال على العملية؟
يعني رأينا أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وبجميع عناصرها باركت هذه العملية، وكان هناك تأييد كامل من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة سواء القسام أو حتى سرايا القدس وأحداث حركة حماس والجهاد الإسلامي، وحتى الشارع الفلسطيني وخاصة الشارع في قطاع غزة المؤيد للأعمال المقاومة كان هناك ارتياح كبير. وإن كان هناك، ودعنا نكون صادقين في هذا الأمر، كان هناك سقف أعلى لدى الشارع الفلسطيني في عملية الرد، لكن ما زالت الأمور يعني محكومة بالكثير من المصالح لدى كل منطقة وكل جهة لديها اعتباراتها الخاصة فيها الرد، وكان هذا مفهوما ومقبولا لدى الشارع الفلسطيني. لكن الفكرة كانت أن هناك مصداقية وأن المقاومة هي الوحيدة القادرة على أن تقف في وجه دولة الاحتلال، وهي الوحيدة القادرة على أن تؤلم الاحتلال، وهي الوحيدة القادرة على أن تقول كلمتها وتنفذ هذه الكلمة متى شاءت ومتى أرادت.
نعم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ باسم أبو عطايا الخبير في الشأن الإسرائيلي، تحدثتم إلينا في هذه الدقائق. ألف تحية لكم سيدي الكريم.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا من ما بننزل. هيهات يا محتل، هيهات بننزل، هيهات يا محتل.
حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم، نقدمه لكم من إذاعة طهران. عملية إفيفيم، كيان الاحتلال والتداعيات محور هذا اللقاء، وننتقل إلى إطار فقرات لقائنا لهذا اليوم. فقرتنا في الرأي الفلسطيني تتحدث عن هذه العملية البطولية لحزب الله والموقف الفلسطيني إزاءها. نستمع.
الرأي الفلسطيني.
أهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام. بعد تهديد ووعيد وعلى وقع استنفار إسرائيلي على الحدود ومضاربات إعلامية حول طبيعة الرد ونطاق المواجهة، تحرك حزب الله أخيرا على الأرض قاطعا نحو أسبوع من التوجس والغموض. وفي بيان مقتضب أعلن الحزب استهداف آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق مستوطنة إيفيفيم شمال فلسطين المحتلة. وقال حزب الله في بيان إن مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ظاهر هي التي نفذت العملية وتمكنت من تدمير الآلية العسكرية وقتل وجرح من فيها. باركت فصائل المقاومة الفلسطينية الرد البطولي لحزب الله باستهداف آلية عسكرية عند طريق إيفيفيم شمال فلسطين، مشيدة بالعملية التي جاءت لتكرس معادلة الردع. ماذا عن الموقف من عملية حزب الله؟ سؤال توجهنا به إلى قادة الفصائل الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ مستمعينا الكرام مع حركة حماس. الناطق باسم الحركة حازم قاسم يقول بشأن عملية حزب الله:
أولاً حركة المقاومة الإسلامية حماس تحيي الصواعد المقاومة الرامية التي ردت على العدوان الإسرائيلي في هذه العملية التي جرت على الحدود ما بين لبنان وفلسطين المحتلة. هذه الصواعد التي يراهن عليها جمهور شعبنا في على امتداد أمتنا العربية والإسلامية. حماس تؤكد أن ما تقوم به المقاومة في لبنان مثل ما تقوم به المقاومة هنا في فلسطين، هي تمارس حقها في الدفاع عن شعبها، سواء شعبها اللبناني أو شعبنا الفلسطيني أو الشعوب العربية والإسلامية، دافع عن هذه الشعوب جراء عدوان صهيوني عنجهي يواصل إجرامه ضد الشعوب على اختلاف وامتداد وطننا العربي والإسلامي. كنا قبل أيام أمام عدوان على سوريا، عدوان على لبنان، عدوان على العراق، وعدوان على غزة. إذن المقاومة في كل مكان هي تمارس حقها الطبيعي والواجب عليها في الدفاع عن شعبها. اليوم المقاومة تمنع الاحتلال من أن يغير قواعد الاشتباك كما فعلنا هنا في غزة في أكثر من 11 جولة تصعيد خلال عام ونصف. كاليوم المقاومة في لبنان هي بنفس المنطق، تمنع من العبث في الجبهة الداخلية، تمنع من الاعتداء دون رد. لذلك المطلوب فعلا أن يتم تأديب هذا الكيان عبر أن تفتح عليه كل الجبهات وأن يمنع من أن يمارس عربته على امتداد الأمة العربية والإسلامية.
إذن كما استمعنا أيها الأفاضل، الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم يقول إن المقاومة اللبنانية تمارس حقها في الدفاع عن شعبها في مواجهة عدو متغطرس. ومن حركة حماس إلى حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في الحركة أحمد المدلل الذي تحدث أيضا حول عملية حزب الله قائلا:
نبارك لحزب الله والمقاومة ولكل الذين ينحازون إلى خيار المقاومة هذه العملية البطولية التي أكدت بأن العدو لم يعد هو الذي يحدد قواعد الاشتباك. لا، نحن نقول أن الزمن الذي كان يضرب فيه العدو الصهيوني أبناء أمتنا وأبناء شعبنا زمن قد ولى، واليوم المقاومة أصبح لديها القدرة ولديها تراكم الخبرات التي تستطيع من خلاله أن ترد على أي عدوان صهيوني ضد أبناء أمتنا وأبناء شعبنا. أيضا المقاومة في غزة كما المقاومة في لبنان أبدعت في صنع معادلة جديدة، معادلة توازن الردع والرعب مع العدو الصهيوني. لذا هذه العملية جاءت في سياقها الطبيعي والرد الطبيعي، كما أن العدو الصهيوني عندما يفكر بالاعتداء على غزة تكون ضربات المقاومة أقوى بكثير مما كان يفكر فيه العدو الصهيوني. ودائما العدو الصهيوني يحسب ألف حساب لأي عدوان، إن كان على أهلنا في غزة أو على شعبنا في لبنان. وهذا ما أكدته هذه العملية، أن المقاومة لديها الحق الطبيعي أن ترد على أي عدوان صهيوني. لكن للأسف الشديد يعني هناك أنظمة قد انحرفت عن السياق وأعطت الشرعية للعدو الصهيوني على أرض فلسطين. لذا ليس غريبا أن نسمع هذه الأصوات الشاذة التي تشرعن الوجود الصهيوني وتعتبر أن العدو الصهيوني له الحق بأن يعتدي على أي على الشعوب العربية، فيما لا تمتلك الشعوب العربية حق الرد عليه. هذه الأنظمة تعيش حالة الانهزام، تريد أن تعيدنا إلى الماضي الذي كانت تضرب فيه الشعوب العربية ويعربد العدو الصهيوني كما يريد، فيما الأنظمة تقف صامتة مكتوفة الأيدي لم تستطع أن تدافع. اليوم في مقاومة في لبنان، مقاومة في غزة، لا يمكن أن تعطي الفرصة للعدو الصهيوني.
إذن كما استمعنا فإن حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان القيادي أحمد المدلل تعلن أن المقاومة أصبح لديها الخبرة والقدرة للرد على أي عدوان يستهدف الأمة، وهي أبدعت في صنع معادلة توازن الردع والرعب. ومن حركة الجهاد الإسلامي إلى لجان المقاومة، ألوية الناصر صلاح الدين الناطق الإعلامي باسم الألوية أبو مجاهد تناول عملية حزب الله بالقول:
يعني هذه عملية نوعية وعمل نوعي مميز يضاف إلى هذه العمليات التي تقوم بها المقاومة الإسلامية والمقاومة الفلسطينية وكل جبهة ومحور المقاومة المنتصر الذي يقول ويفعل في ظل حالة الارتهان العربي للولايات المتحدة الأمريكية ولكيان العدو الصهيوني. هناك صوت يقول لا لإسرائيل ولا لنتنياهو ولا للتغول الصهيوني على أي بقعة من الأراضي العربية. وبهذا الرد أوفى السيد حسن نصر الله بما وعد، أي أن المقاومة الفلسطينية والمقاومة الإسلامية في جنوب لبنان بنفس ردة الفعل عندما يقول يفعل. هذا هو تصريح سيد المقاومة في لبنان، وذاك كانت تصريحات قادة المقاومة في قطاع غزة. على هذا الصعيد هناك حالة ارتباك شديد داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية الصهيونية على ذات السياق. هناك بالإضافة إلى هذا الارتباك في المنظومة الأمنية والمنظومة العسكرية، كيف رد حزب الله بالرغم من كل هذه التهديدات؟ بعث بالولايات المتحدة الأمريكية، بعث بماكرون، بعث حذروا حزب الله من أن لا يرد، ويرد حزب الله. هذه رسالة قوة تضاهر ورسالة أنفة ورسالة عزة وكرامة يفتخر بها كل لبناني وكل مقاوم وكل فلسطيني وكل حر.
إذن كما استمعنا أيها الأفاضل الناطق الإعلامي باسم اللجان الشعبية ألوية الناصر صلاح الدين أبو مجاهد يقول إن المقاومة في لبنان وفت بوعدها رغم الإجراءات الأمنية والاستخباراتية العسكرية الإسرائيلية والضغوطات التي مورست، لافتا إلى أن العملية حملت رسالة عزة وكرامة للأمة. ومن اللجان الشعبية ألوية الناصر صلاح الدين إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والقيادي في الجبهة كايد الغول:
يعني أولا تحية كل التحية للمقاومة اللبنانية التي قامت بهذه العملية لتؤكد بأن المقاومة هي الطريق المجابهة مع العدو الصهيوني وهي الطريق الأقصر لهزيمة هذا العدو. وأعتقد أن هذه العملية قبل أن تحقق النتائج المباشرة. فقد سبقها تحقيق نتائج رتبت على العدو الصهيوني اتخاذ إجراءات غير مسبوقة ومنع مزارعين وسكان مناطق من الاقتراب من الحدود، وبالتالي الردع سبق التنفيذ المباشر لهذه العملية، وهنا تكمن قيمة يعني التهديد الذي مارسه حزب الله وردود الفعل المتوقع من قبل العدو الصهيوني نتيجة العملية التي قام بها في الضاحية الجنوبية. نحن أمام معادلة تفرض على العدو التعامل مع تهديدات المقاومة بشكل مختلف عما كان يجري التعامل معه مع الأنظمة والجيوش الكلاسيكية التي كان يرى أنه بالإمكان توجيه ضربات لها دون توقع رد منها، لكن الآن المقاومة اشتقت طريقا آخر في إطار الصراع مع العدو الصهيوني إمكانية الوصول له رغم كل الإجراءات الأمنية التي أقدم عليها قبل تنفيذ هذه العملية، وهذا أمر يؤكد مرة أخرى صوابية اعتماد المقاومة كشكل رئيسي في مواجهة هذا العدو. وبالتالي يعني أي ممارسة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه لبنان أو تجاه حزب الله أو تجاه المقاومة هذا سيرتد سلبا على حكومة نتنياهو وعلى أي حكومة إسرائيلية يمكن أن تمارس هذا العدوان، لأن الشعب الإسرائيلي سيعتبر أن هذا العدوان الذي تقوم بقواته سيكون سببا في إيقاع خسائر بهم، وبالتالي هنا المعادلة تغيرت.
إذن كما سمعنا أيها الكرام القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يقول في عملية حزب الله شمال فلسطين المحتلة إنها كرست معادلة الردع مع العدو، الأمر الذي يؤكد صوابية خيار المقاومة. ومن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والقيادي في الجبهة طلال أبو ظريفة.
يعني تحية للمقاومة ولكل الأيادي القابضة على الزناد في مواجهة هذه العربدة الصهيونية، وأعتقد أن المقاومة وجهت ضربة مؤلمة وموجعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وجاءت لتعزز من مصداقية المقاومة عندما حددت أن الرد سيكون من الآن، وجاء الرد مدروس ودقيق وفي العمق الإسرائيلي، وهذا ما سيزيد من حجم الاهتزاز في الرأي العام والجمهور الإسرائيلي بثقته بجيشه، وجاءت لتعزز ثقة الجماهير بالمقاومة وقدرتها على الرد على هذه العنجهية الإسرائيلية. وقيمة هذه العملية في هذا التوقيت بالذات في زمن التخاذل وفي زمن التطبيع لتقول أن الزمن الذي تعربد فيه إسرائيل وتبقى يدها مطلوقة ويد المقاومة تكون مكبلة، والزمن الذي تعربد فيه إسرائيل بانتهاك سيادة الدول واعتقادها أنها تستطيع أن تحدد قواعد الاشتباك أو أن تغير قواعد الاشتباك بمفردها، جاءت هذه العملية لتوصل رسالة للاحتلال الإسرائيلي انتهى الزمن الذي تعربد فيه إسرائيل دون ردع سواء في لبنان أو في غزة.
مستمعينا الكرام جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن عملية حزب الله والتي أجمعت على أن العملية أرست قواعد استراتيجية موحدة لمواجهة الاحتلال، مشكلة بذلك مدماكا أساسا لمحور المقاومة والممانعة في المنطقة. إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني، عودة إلى الاستوديو.
نعم، مع نهاية فقرة الرأي الفلسطيني نشكر الزميل شيماء كريم والزميل محمد عبد الله معد فقرة الرأي الفلسطيني.
فإلى الموت سعيت
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. والذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. قرية تربيخة قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. تربيخة قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا، وتبعد عنها حوالي 27 كيلومترا، وترتفع 550 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية تربيخة 41,000 دونم. تحيط بها أراضي قرى أقريت، فالسوطة، عرابة، عرامشة والأراضي اللبنانية. قدر عدد سكان قرية تربيخة عام 1931 674 نسمة، وفي العام 1945 1000 نسمة. من الناحية الأثرية، تم اكتشاف عدد كبير من الخرب في أراضي قرية تربيخة، الأمر الذي يدل على تاريخ حافل وطويل من السكن في هذه المنطقة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية تربيخة في الأول من تشرين الثاني نوفمبر عام 1948، وقاموا بتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 1160 نسمة. بلغ مجموع لاجئي قرية تربيخة عام 1989 7,124 لاجئا حسب إحصاء الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. شكرا للزميلة شيماء الغراوي قدمت لنا هذه الفقرة، وقد نصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على مرفأ الختام أذكركم بموقع إذاعة طهران arabicradio.net، زوروا هذا الموقع. حياكم الله، في أمان الله.